بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نسأل الحديث الماضي في الآية يقول تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سبق الحديث حديث سلمة بن أقع رضي الله عنه أنها منسوخة، قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر فافتدى بطعام مسكين حتى انزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني هذا المعروف عند اهل العلم ان الآية منسوخة، لكن ذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى انها ليست منسوخة، قال: ليست منسوخة، وانما هي للشيخ والشيخة لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. يعني كيف أخذ ابن عباس رضي الله عنه هذا الحكم من هذه الآية؟ نقول: لا، الأمر ظاهر لمن تدبر هذه الآية، الآية الأولى المنسوخة، وهي أن الله تبارك وتعالى، يعني وجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى جعل إطعام يوم يعدل إطعام مسكين يعدل صيام يوم، وعلى الذين يطيقونه أن يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين. إذن خير بين الصيام بين إطعام مسكين. إذن فهمنا من الآية المنسوخة أن إطعام مسكين يعدل صيام يوم. طيب، من عجز عن الصيام بالكلية ماذا يفعل؟ ينتقل إيش؟ إلى البدل، لأنه كان بدلا في أول الأمر، كان بدلا في أول الأمر مع القدرة على الصيام. فإذا عجز الشخص، إذا عجز مكلف عن الصيام عجزا كليا، يعني مرض مرضا لا يرجى برؤه، أو الشيخ والشيخة كبير في السن لا يمكن أن يصوم، فالأمر يدور بين هو لا يستطيع الصيام، هذا ما في إشكال، إما أن يطعم وإما أن لا يطعم. أيهما أولى؟ أن يطعم، لأن الإطعام يعدل الصيام في أول الأمر، فما دام أنه عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام. هذا الذي فعله أنس رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام، صار يطعم في آخر رمضان، يجمع 30 مسكينا ويعشيهم عن صيام رمضان. إذن هذا لا إشكال فيه، أن من عجز عجزا دائما فإنه ينتقل إلى الإطعام، يطعم كل يوم مسكين. لكن في قول ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الطبري بسند صحيح أنه قال: المرضع والحامل إذا خافت على ولديهما أو على أنفسهما فإنهما يفطران ويطعمان بدون قضاء. هذا قول انفرد به ابن عباس رضي الله عنه وخالف جمهور أهل العلم في هذا القول، فإذا صار ظاهر الحديث فجعل الحامل والمرضع إذا عجزت عن الصيام أنها، أو إذا خافت على الولد أنها تفطر وإيش وتطعم ولا تقبل، ويستدل بالآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالحامل تطيق الصيام لكنها تخاف على الولد، وكذلك المرضع تطيق الصيام ولكنها تخشى على الولد، فهي مطيقة للصيام. فيستدل بالآية أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا يطعمان ولا قضاء، لكن هذا القول نقول قول مرجوح ويخالف ظاهر السنة. ففي حديث أنس ابن مالك الكعبي غير أنس مالك الخادم خادم النبي عليه الصلاة والسلام في السنن سند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع شطر الصلاة والصيام عن المسافر والصيام عن الحبلى والمرضع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين المسافر وبين الحامل والمرضع، يعني كان قال: وإن الله وضع الصوم عن المسافر وعن الحامل والمرضع، ومعلوم أن المسافر يقضي بالنص والإجماع. إذن الحامل والمرضع مثله، حامل والمرضع مثل المسافر، أنها تقضي. لأن نقول قول ابن عباس رضي الله عنه استدلاله بالآية مخالف لظاهر السنة. والصحابي أو العالم مهما كان إذا خالف ظاهر السنة ماذا يفعل بقوله؟ يعتذر عنه ولا يحتج به، لأنه لا يقدم قول أحد على كتاب الله أو على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح السبب حديث من أشهر الحامل المرضع، واضح ولا لا؟ أن الله وضع الصوم على المسافر والحبل والمرضى، ووضع الصوم على المسافر وضع الكلية ولا وضع مؤقت؟ وضع إيش؟ مؤقت. المسافر وضع مؤقت أنه يفطر ثم يقضي، وضع الله عنه الصوم مدام حال السفر، مدام مسافر، فإذا انتهى السفر قضى. كذلك الحامل والمرضى يكون الوضع وضعا مؤقتا مثل المسافر، فيوضع عنها الصيام ما دام حامل أو مرضع، فإذا زال هذا الوصف عاد وجوب الصوم فتستقضي بعد ذلك. وهل عليها طعام؟ فيه بعض العلماء يرى أن الحامل المرضع إذا خافت على الولد هي لا تخاف على نفسها، تخاف على الولد، أنها تقضي وتطعم، في أثار عن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما. والقول الثاني أنها تقضي ولا تطعم، وهو ظاهر السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينها وبين المسافر. وإذا روى عن ابن مسعود، لا هذه مسألة ثانية روى عنه، لكن هنا نقول على الراجح أنها تطعم، أنها تقضي ولا إطعام، في حديث أنس بن مالك السابق لأن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينه وبين المسافر، والمعلوم أن المسافر يقضي من غير إطعام. بالنسبة لأثر ابن عمر بن هريرة في من أخر صيام رمضان حتى جاء رمضان الثاني، ابن هريرة بن عمر يرون أنه يقضي ويطعم لأجل التأخير، إطعام لأجل التأخير، لأن التأخير محرم. يأتينا في الحديث مسألة ستأتي في الحديث القادم. باب قضاء رمضان في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن القضاء موسع، وأن من أفطر يوما أو أيام من رمضان أنه لا حرج عليه أن يقضي إلى رمضان الثاني، لو أخر شهرا شهرين ثلاثة أو عشرة إلى شعبان من السنة القادمة. وأما إذا جاء رمضان الثاني فإنه يأثم على التأخير. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عائشة هذا، أنها كانت تؤخره لأجل اشتغال بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، الشغل برسول الله، اعتذرت، يعني معناها أنها كانت تهيئ نفسها لاستمتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصوم قضاء، لأن الإنسان إذا صام القضاء حرم عليه الفطر. ولو أرادها النبي عليه الصلاة والسلام أي للجماع فإنها تكون صائمة ولا يجوز لها الفطر، فهي تعد نفسها لاستمتاع النبي عليه الصلاة والسلام فلا تصوم. فإذا جاء شعبان صامت لأمرين، الأمر الأول أنه لا يجوز التأخير بعد شعبان، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صيام شعبان أو يكثر الصيام من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بالصيام فلا يحتاج إليها. إذن هذا دليل على أنه يجوز التأخير إلى شعبان. لكن لو قال يعني هل معناه أن عائشة رضي الله أو قبل هذا هل أو لماذا لا تصوم؟ لماذا لا تصوم؟ لأن النبي يعني قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 نسوة، فإذا مر يوم الواحدة، إذا انقضى يوم الواحدة يبقى كم يوم؟ 8 أيام حتى يدور ويصل إليها الدور. ليش ما تصوم في الثمانية هذه؟ وش الجواب؟ إنه كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة في يوم واحد، وهذا معروف ثابت في الصحيحين. وهل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه عام لمن عنده أكثر من زوجة؟ الراجح أنه عام، وأنه يجوز لمن كان عنده أكثر من زوجة أن يجامعهن في يوم واحد، لكنه يقضي. يعني واحد عنده 2 3 4 جامع الأربع في يوم الأولى واحدة، لا بد أن يقضي ويجامع الأربع في يوم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، لأنه صار في نقص على الأولى، لأنه لما جامع الأربع في يوم الأولى فات عليها بعض اليوم، فيقضي يعوضها ويجامعها في يوم ثانية، وكذلك الثانية والثالثة والرابعة. إذن يكون هذا مثل القضاء، يجامع في يوم الأولى يكون يجب عليه يجامع مرة ثانية الأربع في يوم الثانية، ثم يجامع الأربع في يوم الثالثة، ثم يجامع الأربع في يوم الرابعة، فيكون بهذا حاصل العدل. وهل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين زوجاته أم أنه يفعله من باب حسن الخلق؟ المعروف عند أهل العلم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، في خلاف هذا ظاهر القرآن أنه لا يجب عليه العدل، لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. يعني كيف أدنى أن تقر أعينهن؟ إذا علمنا أنه لا يجب عليه العدل وأنه يفعل ما يشاء وأنه له أن يؤخر من يشاء ويؤمن من يشاء ومع ذلك يعدل، فإنهن تطيب أنفسهم. يعني لو مثلا مال إلى عاش بعض المين مثلا، فإنها تقول الثانية له أن يبقى معها طول الأيام، فإذا جاء يوم هنا ويوم هنا فإنه يعني كما يقال جزاه الله خيرا أو كثر الله خيرا أنه عدل مع أنه لا يجب عليه العدل، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يتحرى العدل. لكن لو لم يعلمنا هذا الحكم لصرنا يدققنا في العدل تدقيقا شديدا، فإذا علمت أنه لا يجب مع ذلك يعدل ويعطي كل واحدة يوما إن هذا شك وأدنى إلى أن تطيب النفوس. فيها أيضا سؤال ثاني ويقال هل معنى هذا أن عائشة رضي الله عنها لا تصوم تطوعا؟ وين صيام عرفة؟ أين صيام عاشوراء؟ يعني ما تقضي إلا في شعبان. طيب من قبل ذلك صيام عرفة صيام عاشوراء غير ذلك من صيام التطوع هل معناه أنها لا تصوم؟ أقول هذا لا يلزم، لأن القول الراجح أنه يجوز الإنسان أن يصوم نفلا وعليه قضاء، صار عليه قضاء وجاء يوم عرفة يجوز الصوم يوم عرفة ولو كان عليه قضاء، أو يوم عاشوراء ولو كان عليه قضاء، لأن القضاء موسع، كما لو صلى نافلة بعد دخول وقت صلاة من الصلوات، لأنه وقت موسع، دخل وقت الظهر وصار يتنفل ركعتين بأربع ست ثمان عشر يجوز، ما في معنى، هذا الوقت موسع، الوقت موسع، كذلك وقت القضاء موسع، فله أن يتطوع ولو كان عليه قضاء، لكن الأفضل بلا شك أن يبادر بالقضاء. فهل يجوز أن يصوم الست، يصلح صيام الست قبل القضاء، ولا الست تستثنى؟ نقول الست تستثنى للحديث أيوب رضي الله عنه من صام رمضان، هذا الشرط، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والذي عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان، لأن نقول الست تستثنى، لا يحصل هذا الفضل إلا بالقضاء. ويبادر إلى القضاء. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كانت إحدانا لا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. باب قضاء الصيام عن الميت. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه الصيام، هل المراد بالصيام النذر خاصة أو المراد أو أنه يعم جميع الصيام الواجب؟ هذه مسألة خلاف، والصواب أنه يعم، لأن صيام من مات وعليه الصيام هذه نكرة في سياق الشرط فتعم، هذه من صيغ العموم وليس هناك دليل على التقييد. وأما الحديث ما أن أمي ماتت وعليها الصوم نذر قال اقضيه عنها، هذا ما في دليل على التخصيص، لأنه ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام، فلا يكون تخصيصا للعام. هذه قاعدة معروفة مرت معنا كثيرا، إذا قيل أكرم الطلبة ثم قال أكرم زيدا وهو من الطلبة، هل يكون تخصيصا لزيد ولا لا؟ لا، يعني ما في تعارض بين أكرم الطلبة وأكرم زيد، ما في تعارض حتى نقدم أكرم زيدا ونترك أكرم الطلبة، يمكن إعمال النصين لأن معناه هو واحد متوافق، لكن لو حصل تعارض يقدم الخاص. إذا قيل أكرم الطلبة ثم قال لا تكرم زيدا، المعنى متوافق ولا متعارض؟ متعارض، قال أكرم ولا تكرم، أكرم الطلبة قال لا تكرم زيدا، ماذا يقدم؟ يقدم الخاص، لأنه تعارض، إذا تعارض العام والخاص يقدم الخاص، نقول أكرم الطلبة إلا زيدا، لكن إذا توافق العام والخاص فإنه لا تخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص إبطال لبعض مدلولات النص. إذا قيل أكرم الطلبة وهم عشرة، هذه كأنها عشرة أوامر، أكأنه قال أكرم محمد وصالح وأحمد إلى آخر العشرة. فإذا قال أكرم زيدا وخصص معناه أبطلت أجزاء من النص، ما أبطلت أجزاء من النص. والقاعدة تقول إعمال النص أولى من إهماله، لأن التخصيص نوع نسخ، بعض العلماء يطلق على التخصيص نسخ، لأنه صحيح نسخ لبعض الدليل، ولا يجوز نسخ بعض الدليل مع إمكان الجمع. إذا نقول حديث النذر، ذكر النذر هذا فرد من أفراد العموم، لأن كلمة صيام لفظ عن من مات عليه الصيام، يشمل رمضان، يشمل الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، وكفارة قتل الخطأ، ويشمل النذر، كل هذه أفراد العام. فإذا جاءنا حديث تقول فيه المرأة أن امرأتي أن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها، قال نعم، ما في تعارض، ذكر فرد من أفراد العموم. إذا الصحيح بلا شك أنه يشمل كل صيام واجب، من مات عليه صوم واجب، صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة، فإنه يشرع لوليه ويسن له أن يقضيه عنه، لكنه ليس على سبيل الإلزام إنما على سبيل الاستحباب. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ليس أمرا، هذا بيان الجواز، لأن الأصل أن قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الأصل أن كل إنسان يعمل عن نفسه أو يعمل لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يجوز للولي أن يصوم، والصوم يصل إلى الميت وتبرأ ذمته. من هو الولي؟ الولي هو القريب، وهل هو خاص بالولي؟ الجواب لا، إنما ذكر الولي لأنه هو في الغالب من يحرص على نفع ميته وإبراء ذمته، لكن لو صار صديق ليس قريبا أو جار فلا بأس. هذا مقصود أن تؤدى عنه هذه العبادة، فلا فرق بين أن يصوم الولي القريب أو غير القريب. من هو الذي يصام عنه إذا أفطر أيام رمضان؟ يعني إنسان أفطر يوما أو أكثر من رمضان وهو مريض، أفطر لأجل مرض أو لأجل السفر، واستمر به المرض بعد رمضان شهرا أو شهرين ثم توفي مريضا وقد أفطر من رمضان، هل يصام عنه ولا نقول ما وجب عليه القضاء؟ ما تقولون؟ يصام ولا لا؟ لا ما يصام. لماذا؟ لم يجب، لأن العذر استمر معه حتى مات. طيب المريض الذي لا يرجى برؤه هل يجب عليه إطعام؟ لو مات يطعم عنه، ولا نقول العذر مستمر ولا يجب عليه؟ نقول في فرق بين المريض الذي يرجى برؤه والمريض الذي لا يرجى برؤه. المريض الذي لا يرجى برؤه هذا يجب عليه الإطعام بمجرد أن ينتهي اليوم، ولا لا؟ مجرد أن ينتهي اليوم وجب عليه الإطعام، فلو مات قبل الإطعام فإنه يطعم عنه من تركته وجوبا إن ترك مالا، ويطعم عنه الولي استحبابا، ولأن العذر مستمر معروف وقد تعين عليه الإطعام. لكن الذي يرجى برؤه ليس عليه إطعام، عليه القضاء، ولا يؤمر بالقضاء إلا بعد زوال العذر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني مفهومه إذا زال العذر. كذلك من استمر به السفر، استمر مات في السفر، أفطر أياما واستمر في سفره إلى بعد رمضان ثم مات مسافرا، كذلك لا يجب عليه شيء لأنه مات معذورا. إذن الذي يقضى عنه من أفطر ثم زال العذر ولم يصم حتى مات، مريض أفطر يوم رمضان ثم شفي وأخر لأن الوقت موسع وبقي شهر شهرين وهو بعد الشفاء ثم مات قبل أن يقضي، هذا مات وفي ذمته صيام. وذلك الأصل الإنسان إذا زال المرض أو السفر أن يبادر بالقضاء من أجل أن يصوم الست من شوال ومن أجل أن يموت وذمته بريئة. طيب لو لم يصم الولي، يعني قلنا أن الولي لا يجب عليه الصيام وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا لم يصم الولي هل يطعم عنه أم لا؟ أو نقول إطعام ما وجب، لأن المسافر يجب عليه القضاء فقط وليس عليه إطعام. فلو أن هذا الميت مات وعليه الصيام ولم يصم عنه الولي فماذا نفعل؟ هل نطعم أم لا؟ الجواب نقول إيش؟ نطعم، إن كان له تركة نطعم، لأن الواجب صحيح الصيام، لكن الصيام الآن تعذر، أن شخص قد مات والصوم له بدل كما سبق، يؤخذ من قوله تعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإذا تعذر الصيام انتقلنا إلى الإطعام، يكون حاله كحال الشيخ الكبير والشيخة والمريض الذي لا يرجى برؤه، لأنه الآن بعد الموت تعذر الصيام منه ولم يصم الولي، إذن الصيام تعذر لا منه ولا من الولي، إذن بقي الإطعام فننتقل الإطعام، فليطعم عنه أحسن من كونه يترك، ولا سيما إذا ترك مالا، فنقول يجب الإطعام من تركته إن ترك مالا، وإن لم يترك فإنه يسن الولي أن يطعم عنه. بقي مسألة، لو أن شخصا مات وعليه كفارة قتل خطأ أو ظهار، صيام شهرين أو فطر في نهار أو جماع في نهار رمضان، عليه صوم شهرين متتابعين وانتدب 60 من أقاربه أو غيرهم ليصوموا الشهرين هذه متتابعة، هل يصلح؟ يعني يصوم زيد اليوم الأول وعمر يصوم اليوم الثاني وخالد يصوم اليوم الثالث وهكذا 60 واحد أو أكثر أو أقل، أو 30 يصوم يومين 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 أو أكثر أو أقل، المهم أنه يصام شهرين، يصام شهرين متتابعا، لكن الصائم متعدد، هل يحصل التتابع مع تعدد الصائم أو لا بد من أن يكون الصائم واحدا؟ واضح المسألة هذه؟ هذه فيها خلاف، والراجح أنه لا يحصل التتابع مع تعدد الصائمين. لماذا؟ في الصورة التتابع حاصل، يعني الصورة الظاهرة أنهم صاموا 60 يوما متوالية، وإن اختلف الصائم أو تعدد الصائم، لكن لم يحصل المقصود، لأنه يعني ما هو المقصود من الأمر بالتتابع؟ المقصود التشديد على من عليه الكفارة، تشديد، لأن هذا الشخص وجب عليه أمران، وجب عليه صوم شهرين، هذه الآن عقوبة، والتتابع عقوبة أخرى في تشديد. ولا شك أن الفرق يعني كبير بين صيام شهرين متتابعين أو متفرقين، ما يستوي يعني، تتابع أشد. إذا نقول إذا تعدد الصائم لم يحصل المقصود من التتابع، فكأنه صامه واحد متفرقا، لأن العقوبة للتشديد لم يحصل. والمنتدب النائب سيؤدي العمل كما إيش؟ كما وجب المنوب عنه، تؤديه كما وجب، هذا وجب عليه عمل ثقيل بهذه الصفة، فإما أن يؤديه كما هو أو يتركه، وإذا لم يؤدي على وجهه كأنه ما أده. فنقول إما أن يصوم واحد شهرين متتابعين أو يترك، لكن على كل حال لو صاموا متفرق أحسن من لا شيء، لكن لا شك أنه ما حصل الواجب على التمام. ما صحيح والتشديد على الفاعل، لكن الآن هذا هو الواجب، يعني لو نقول نخليها بالنسبة أوضح، يعني هذا الآن الذي جامع امرأته في نهار رمضان العقوبة عليه 100، ولو صام متفرق العقوبة 50، طب الآن الواجب عليه 100، العقوبة تساوي 100، الذي النائب الآن أداها كم؟ أداها 50، إذن هل أدى الواجب كله؟ ما أدى كله، وليس لا نعاقب الولي، الولي محسن، لكن الولي يتحمل العقوبة، يتحمل المشقة من أجل أن يبرئ ذمة من يصوم عنه، ذمة وليه، يريد أن يبرئ ذمته، فإذا أدى الواجب دون ما وجب لم يبرئ ذمته على الوجه الأكمل. وأبهز هذا من المرحبا. وعن ابي عباس رضي الله عنهما ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر، فقال ارايت لو كان عليها دين اكنت قضيتيه؟ قالت نعم، قال فدين الله احق بالقضاء. هذا فيه استعمال القياس، هذه من الادله على مشروعيه القياس، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية الذين ينكرون القياس. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في هذا الحديث، يعني معروف عند الناس أن دين الآدمي تبرأ ذمة المدين إذا قضاه غيره، أي واحد قضى الدين حصل المقصود وبرئ ذمة المدين، هذا معروف، هذا أمر ظاهر يعلمه الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام قاس أمرا قد يخفى على بعض الناس على هذا الأمر الظاهر بجامع العلة، لأن المقصود يحصل هنا وهناك، هو دين، فكما أن دين الآدمي يحصل المقصود إذا قضاه غير مدين، فكذلك دين الله يحصل المقصود إذا قضاه غير مدين. إذن هذا قياس الحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فهذا دليل من أدلة مشروعية القياس، لكن لابد أن يكون القياس صحيحا وألا يكون مقابل نص، إذا قابل النص صار القياس فاسد الاعتبار، أنه لا قياس مع النص، إذا لم يوجد نص والعلة موجودة في الفرع والأصل والعلة صحيحة فإنه يلحق الفرع بالأصل، لأن النصوص لا يمكن أن تستوعب جميع المسائل والأمور الواقعة، لأن الوقائع لا تتناهى ولا تنحصر، والنصوص متناهية، النصوص محصورة، فلا يمكن أن ينص على كل حدث، مستحيل هذا، لكن النصوص تنص على بعض الأمور وتبين العلة ليقاس عليها ما أشبهها، وهذا أمر ظاهر، يعني فرق قياس بعيد كل البعد. هل في هذا الحديث دليل على أن الميت إذا مات وعليه مثلا إطعام كفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار إطعام، وترك مالا لا وعليه دين لآدمي، وترك مالا لا يكفي للاثنين، عليه إطعام وعليه دين ومات وترك مالا لا يكفي للاثنين، إما أن يصرف الكفارة وإما أن يعطى الدائن، من يقدم؟ يقدم دين الآدمي؟ طيب والحديث على اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، فالله أحق بالقضاء، يعني من أخذ بظاهر الحديث قال نقدم دين الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فالله أحق بالقضاء، ومن قال إن حق الله مبني على المسامحة والمغفرة والرحمة، وحق الآدمي مبني على المشاحة فيقدم دين الآدمي، فالمسألة فيها خلاف، وأقرب الأقوال أنه يقسم بين الدينين، لأن هذا الحديث الله حق بالقضاء ليس المراد أنه حق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله في شخص عليه دينان ولم يترك ما يكفي للدينين، وقال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، لو كان في مثل هذه المسألة كان أمر واضح أنه يبدأ بدين الله ويقدم على دين الآدمي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه ليبين أن دين الله يقضى مثل ما يقضى دين الآدمي، تأكيد قضاء دين الله وأنه يقضى كما يقضى دين الآدمي، تأكيد، لأن الناس يعرفون دين الآدمي يقضى ولكنهم يجهلون أو بعضهم يجهل أن دين الله يقضى، إذن هذه ليست، هذا الحديث ليس حكما في مسألة فيها دين الله ودين الآدمي، إنما هذا من أجل التأكيد على أن دين الله يقضى كما يقضى دين الآدمي. إذا نقول هذا الحديث ليس في دلالة على أن دين الله يقدم على دين الآدمي، ولكن نقول يعني يدور الأمر بين أن يكون أن يقسم المال بين الدينين بالتساوي أو يقدم دين الآدمي، هذه يعني أقوال أهل العلم، ونقول الأمر فيه يعني احتمال، ليس في نص قاطع في هذه المسألة، لكن الأولى عدم إهمال دين الله تبارك وتعالى، لأنه دين عليه، هذه كفارة دين عليه، هذا دين لآدمي، فإذا لم يتبرع أحد بهذا الميت فالأقرب أنه يقسم بين الدينين كما يقسم بين الدائنين، يعني نسبة حاصل. لا هو قاسه لظهور الأمر لأنه جلي، لأنه أمر واضح، مثل الأعرابي اللي جاء ويريد أن ينفي ولده قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ الأورق يعني لونه زي لون الفضة، يعني يقول أشهد، قال نعم، قال أنه كيف جاء أورق من إبل حمر؟ قال لعله نزعه عرق له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وابنك هذا لعله نزعه عرق له. هل نقول إن الوراثة في الإبل أكثر منها في بني آدم ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لكن ضرب مثل ليش؟ إن هذا أوضح في ذهن السامع، فقاس الخفي على الجلي، وليس معنى أن المقيس عليه أقوى في الحكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيها عنها؟ فقال لو كان على أمك لو كان على أم على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وعنه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر. هذا هو الدليل الذي استدل به بعض العلماء وقالوا إن القضاء لا يشرع إلا في صوم النذر، وسبق الجواب عليه. إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هذا الأمر لا يدل على الوجوب لأنه بعد الاستئذان والسؤال، والأمر إذا جاء بعد السؤال يدل على إيش؟ على الإذن والإباحة، كما قال يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم صلي في مرابض الغنم، نعم صلي. هل على سبيل الوجوب؟ على سبيل الإباحة، لأنه يعني يسأل كأنه يقول يجوز أم لا يجوز؟ قال نعم يجوز. فالأمر إذا جاء بعد السؤال يدل على الإباحة، هذه قاعدة معروفة. إذا نقول إن الولي يشرع له يستحب له أن يصوم ولا يجب عليه، كما سبق ليس خاصا بالولي، لكنه ذكر الولي لأنه في الغالب أنه أحرص من غيره على براءة ذمة قريبه. ولا يلزم في الولي يكون هو الوارث، بعض العلماء قال هو الوارث، استدل بقوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر أولى. ما يلزم الولي هو من الولاية هي القرب، القرب في النسب، فالخال ابن الخال الخالة وأبناء أولاد الخالة كلهم من الأولياء، لأنهم يقربون من هذا الميت نسبا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. وعن بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية. تصدقت، هل الأم حل الصدقة؟ نقول نعم، صدقة إيش؟ التطوع. أما صدقة الواجبة فلا، هذه تقصد أنها تصدقت يعني أنها أعطت أمها جارية. وصدقة التطوع أمر واسع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت صدقة. كل معروف صدقة، كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه. إذا من أعطى والديه شيئا من المال فهو صدقة، لكن ليست هي صدقة الواجب التي أوساخ الناس، لا، صدقة أي إحسان وبر ويثاب عليه. وأما صدقة الواجبة الزكاة فإنها لا تصرف إلى الأصول ولا إلى الفروع بإجماع أهل العلم، لأنه يجب على الإنسان يصرف أن ينفق على أصوله وفروعه، ولا يجوز أن يعطيهم من الزكاة. إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. لكن لا يبغى الإنسان يواجه والديه بكلمة صدقة، يقول خذ هذا الصدقة أو سأتصدق عليك أو كذا، لا، لكن هذه خطاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لا بس تصدقت على والدي بكذا، لكن لا يواجه والدي بهذه الكلمة لما فيها من الإهانة لوالديه، تحقير، ربما أنه يكره هذا المال إذا جاء بهذا اللفظ صدقت عليك وخذ هذه الصدقة، ينفر منها الوالد ويكون فيها منة وربما أنه لا يقبلها. لكن لو أخبر شخص آخر قد صدقت على والدي أو على والدتي ببيت أو بكذا ما في بأس، لكن لا يواجه الوالد، لأن هذه الكلمة تنفر منها النفوس والظن. إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث، إنها هي الوارثة وإن كانت ترث النصف، لكن ربما أنها وقعت في سهمها أو ما شابه ذلك، أنها رجعت بالجملة. قالت يا رسول الله هذا يؤخذ منه أن الشخص إذا تصدق بشيء ثم رجع إليه بدون فعل منه أنه لا حرج عليه، لكن لا يجوز أن يسترجعه بفعل ولو كان بالشراء. إنسان مثلا أخرج شاة في الزكاة، أخرجها صدقة ثم وجدها تباع في السوق، هل يشتريها؟ الجواب لا، ولو اشتراها بنفس القيمة، لأن هذا فيه دليل على رغبته فيما أخرجه لله. والواجب على المؤمن إذا أخرج شيء لله أن لا يعود فيه، لكن لو جاءته هدية أو جاءته ضيافة عزمه فقير وأطعمه من هذه الشاة فلا حرج عليه، لأنه لم يفعل فعلا تعود إليه به هذه الصدقة، جاءت بدون اختيار بدون فعل فلا حرج، لكن كونه يطلبها فإنه لا يجوز، سواء اشتراها بنفس القيمة من نفس الشخص الذي صدق به عليه أو على غيره. بعض العلماء يعلل يقول لا يجوز لصاحب الصدقة أن يشتريها لأن الفقير سيحابيه في الثمن، يستحي منه سيحابيه في الثمن. يقول هذا التعليل ليس بلازم، لو فرضنا أن الفقير باعه على شخص آخر وجد عند الثاني الذي لا يعرفه واشتراها منه هل يجوز؟ الجواب لا، فأن عمر رضي الله عنه لما تصدق بفرس أراد أن يشتريه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبتعه، ولو أعطاك درهم لا تعد في ولا تعد في صدقته، فإن العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. حديث عام، العائد في صدقته، العائد يعود بفعله سواء كان بالثمن أو بغيره، لكن إذا جاءت بدون طلب بدون فعل فلا حرج. قلت يا رسول الله، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط، قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. هذا حديث بنفس المعنى، نقف على قول باب الصائم يدعى لطعام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يوفقنا ويحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.